بسم الله الرحمن الرحيم.
يصير
لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فضائل الصحابة وخطر الشيعة لفضيلة الشيخ
محمد إسماعيل حفظه الله. والآن نترككم مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك في أن ريم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل الأجيال على الإطلاق، وأنهم كأمة هم خير الأمم بالنص القاطع من القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمتأمل في أسباب هذا المقام الرفيع الذي اعتناه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجده يتلخص في عظمة ودلالة المربي الذي رباهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلك أن تتخيل يعني أي إنسان لو كان له شيخ عالم رباني يدله على الآخرة كيف يكون شعوره نحوه، فكيف إذا كان هذا المربي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير من عبد الله وخير من ربه. وهذا هو السبب الأول في تفضيل دين الصحابة، أنهم ثمرة تربية وتنشئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير النبيين وأمته خير الأمم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. أيضا ما كان يعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الدين كان يقترن في الواقع بالعمل بهذا العلم والثبات عليه، فمن ثم أثمر لهم ذلك ما اتخذوا به من صفات الصلاح والتقى والخير والفلاح. من ذلك أيضا أنهم آثروا الآخرة الرفيعة على هذه الدار الدنيا الوضيعة، فكانوا رضي الله تعالى عنهم في الآخرة راغبين وفي الدنيا زاهدين. أضف إلى هذا إيثارهم لذم النفس والنفيس في إعلاء كلمة التوحيد ونشر هذا الدين الحميد، فكانوا رضي الله تعالى عنهم مؤثرين للجهاد ونصبه على الراحة والدعة في حياتهم، ومؤثرين أنفسهم بالشهادة في سبيل الله عز وجل على الموت على فرشهم في قادمتهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لقد امتدح الله سبحانه وتعالى أمة الصحابة قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا في الكتب السابقة وعلى أمثلة الأنباء السابقين، فقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فمدح ظاهرهم بقوله تراهم ركعا سجدا، وامتدح باطنهم وذكر باطنهم بأنهم يعبدون الله مخلصين لوجه الله لا رياء الناس. تراهم ركعا سجدا هذا هو الظاهر، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه بعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه الآية وكذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي بعمومها تشمل أمة المسلمين وأمة الإسلام كلهم، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون فيها دخولا أوليا لأنهم هم المخاطبون أصالة بهذه الآيات الكريمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، فقال عليه الصلاة والسلام: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث، وهو حديث متفق عليه. وهو بلا شك نص في تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على من جاء بعدهم وكذا من سبقهم من غير الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. هذا أيضا مما يدل على فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وهذا هو يعني محور كلامنا ليلة، أن هذا من أصول العقيدة، يعني ضمن موقف أهل السنة من قضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ضمن تقريبا جميع المتون أو المصنفات التي استفدت في العقيدة تتناول أمهات مسائل الإيمان. فعقدوا في كل كتاب تقريبا من كتب العقيدة يعني فصولا أو فصلا حول مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة، وهو معلوم أن أصول أهل السنة والجماعة تعني أنه لا يخالفهم فيها إلا من كان من الفرق الضالة من الفرق النارية. أما الفرقة النارية أهل السنة والجماعة وأهل الحق فإنهم لا يحيدون عن هذا الأصل أبدا. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم رضي الله تعالى عنهم. كذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الجميع يعني على أن جميع الصحابة عذور، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. هذا مع إيماننا وأنهم أيضا ليسوا معصومين في الجملة من الذنوب والسيئات، وإنما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كلهم عذور كما هو معلوم من أصول أهل السنة والجماعة. أما من انحرف في هذه المسألة، وأنا كما أشرنا مرارا من قبل كتب العقيدة إنما تتناول المسائل التي حصل فيها تفرق في الجانبين عن الوسط الذي هو أهل السنة والجماعة. فمن انحرف عن السلف في أي قضية من القضايا التي تضمنتها كتب العقيدة أو متون العقيدة فيكون يعني هو المتفرق عن المنهج السوي والمعتدل والوسط، وهو منهج أهل السنة والجماعة. ففي شأن الصحابة أيضا هناك طرفان وسط، فالوسط هو ما أسلفنا من مقام الصحابة وتعظيمهم وإمساك الأمثلة عن الخوض فيما شجر بينهم، وكذلك يعني الاعتراف بفضلهم ومكانتهم. فإذا اتجهنا إلى أحد الطرفين نجد فرقة من الفرق الضالة التي هلكت في الصحابة، وهي فرقة الروافض ولاة الشيعة قبحهم الله. يقول فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح. الرافضة أمة، هم شيعة، شيعة هلكة. الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل ذي ضيق ومرتد، كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم. وإذا استقرأنا التاريخ لصنفقناه بشواهد كثيرة جدا من ذلك. دائما كانوا الرافضة قبحهم الله وخذلهم ونكتف رايتهم، دائما كانوا في كل عداوة مع المسلمين أهل السنة كانوا ينضمون إلى أعدائهم من اليهود أو النصارى أو المشركين، والحديث يعني يطول في ذلك لهم مقام آخر. لكن يكفي أن نعرف تآمرهم مع الكفار من أجل قتل الخليفة العثماني وآلاف من علماء المسلمين وخيارهم، وتدمير الخلافة العباسية في بغداد وغير ذلك من جرائمهم. يكفي أن نشير إشارة عابرة إلى دورهم أثناء الحروب الصليبية وتحالفهم مع الصليبيين ضد أهل السنة في الدولة البطنية هنا في مصر. كذلك يكفي أن نراجع مواقف الشيعة وتسببهم في منع انتشار الإسلام في أوروبا، فقد أوشك العثمانيون مرات ومرات على أن يفتحوا كل أوروبا وعلى الأقل كل شرق أوروبا التي كانت تابعة لإمبراطورية المملكة، وكانوا حتى غلغلوا داخل قلب منا حتى وقف النهر الذي هناك، وحصلت مقتنع عظيمة كاد المسلمين أن يغزوا فينا والتي كانت عاصمة هذه الإمبراطورية، وفتحها كان يعني تقريبا دخول معظم أوروبا في الإسلام. فهم الذين تسببوا حينما كان كلما وصل الخليفة العثماني بجيش إلى هذا الموقع الحساس كانوا يطعنونه في ظهره ويهاجمون الأستانة لقرب الخلافة، فاضطر إلى أن يقطع الجهاد ليعود ليصعده. فكانوا شوكة دائما في قلب يعني أهل الحق وفي قلب الإسلام. والتاريخ يعيد نفسه يعني وشواهده معتقة بذلك وصادقة. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل بضعة عشر، وإنا نحن ذلك. وأما الجذور الأعظم من الصحابة فتقدح فيهم الرافضة قبحهم الله، أنهم يعتقدون أن عامة الصحابة قد ارتدوا صاروا مرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفزون المسلمين بأمارات شنيعة جدا كزعمهم بأن أبا بكر وعمر هما صنم قريش وهدفها وطاغوتها ولعنون صاحب العمر ولعنون أمهات المؤمنين ويزعمون أن أبا بكر إنما صادق النبي عليه السلام لأن كاهنا في الجاهلية أخبره أن هناك سيخرج منه وأنك إن تقربت منه توفتان فقط من بعده إلى آخر هذه الأساطير والخرافات التي يقوم عليها جل دينه فعمت دين النصارى قائم على خرافات وأكاذيب وأحقاد ولعن وارتباك. يقول الشيخ الإسلام وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه نصا قاطعا للعنف وأنه أي علي إمام معصوم ومن خالفه كفر وأن المهاجرين والأنصار كفروا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا بل كفروا إلا نفرا قليلا إما بضعة عشر أو أكثر ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالوا منافقين يعني منذ البداية ما دخلوا في الإسلام مخلصين والعياذ بالله وإنما يقولون أنهما كانوا من المنافقين بل ومنهم من يقول هم آمنوا ثم كفروا بعد ذلك وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهم المؤمنون أما نحن فتارة يسموننا الناصرة وتارة يسموننا العامة وغير ذلك من الألقاب وفي كل الأحوال هم يعدوا لنا كفارا نحن في نظرهم كفار لأننا لا نؤمن بالإمام بالأئمة الاثنى عشر ويجعلون ملائين الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من ملائين المشركين والنصارى فلهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين ومنهم من ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرنطة الباطنية وأمثالهم ولا ريب أنهم أبعدوا الطوائف المتبعة عن الكتاب والسنة ثم يقول الشيخ الإسلام ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة هذا المذهب هو أساس الزندقة وأن أول من اتبع الرفض إنما كان منافقا زندقا أول من أسلم هذا هو عبد الله بن سلائل فإنه إذا قبح في السابقين والأولين فقد قبح في نقل الرسالة أو فهمها أو في اتباعها أن هذا في الشيعة الرافضة من الطعن في الصحابة هو التوصل إلى طعن الدين الذي نقله الصحابة لأنك إذا كانوا الصحابة هم شهود الشريعة الذين نقلوا إلينا الشريعة فبالتالي الطعن فيه يعني الطعن في الشريعة وعدم الوثوق بها ولذلك قال الإمام الرضي أبو زرعة الرضي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق فإنما أدى إلينا هذا الكتاب والسنة يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه وقال إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة يعني طبعا نحن يعني نعلم جميعا يعني ما ورد من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العموم كل الصحابة أو على خصوص كالمهاجرين أو أيضا الأنصار أو العشر المبشرين بالجنة أو الخلفاء الراشدين أو غيرهم من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن الذي نريد أن نلفت النظر إليه أنه حتى ولو لم يثبت في حق واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوصيات له بذاته فلا يعني هذا نافية الفضيلة عنه كما كنا نقول مثلا في فضائل القرآن هل يعني أن نقول لم يصح شيء معين في فضل قراءة سورة ياسين بخصوصها مثلا هل معنى ذلك أن سورة ياسين ليس لها فضيلة؟ هذا جهل لها فضائل كثيرة جدا ثابتة في القرآن يشير إليها كل آيات فيها مكة وفضيلة من قرأ القرآن وتلا كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك فيها كل حديث ثبت فيه أيضا فضل قراءة القرآن عموما فأي حرف يقرأ الإنسان في القرآن له الأجر المعلوم من قرأ آية من كتاب الله فله كل حرف عشرة حسنات واضح من آخر الحديث المعروف فعموم القرآن لا شك أن له هذه الفضائل أما الخصوص فقد يفضل بعضها على بعض ببعض الفضائل الخاصة كذلك الصحابة كون بعض الصحابة لم يثبت فيه يعني فضيلة معينة فهذا لا يعطي أحدا الحق في أن يطلبه فضيلة الصحبة إن فضيلة الصحبة لا تقاربها ولا تدانيها فضيلة على الإطلاق حقيقة هذه كانت يعني مقدمة بين هذا الاستعراض نرى أنه لابد منه لنفس النظر إلى هذه الظاهرة التي اكتسحت وهي ظاهرة انتشار مجموعة من الشيطة الأخ الفارم قطف من التاريخ الإسلامي الأخ الدكتور طارق السويلان لقد صلولا كبيرا جدا انتشارا واسعا ولكن في الحقيقة لابد يحتاج الأمر إلى نوع من الفرملة أو أن نأخذ الأمر بحذر حتى وإن كان في هذه الأشياء كثير من الخير وكثير من التوضيح والبيان لكن هناك مسألة مبدأ لابد أن يكون هو الأساس والخروج على هذا المبدأ ينبغي أن يكون هو الاستثناء أختصر لكم أو أحاول أن أتلو هذه الرسالة وقفات هادئة مع أشرطة قصص من التاريخ الإسلامي للشيخ خالد بن محمد الغيث قسم التاريخ الإسلامي في جامعة أم القرى يقول استمعت إلى أشرطة قصص من التاريخ الإسلامي بالداعية الفاضل الدكتور طارق السويداني فهل بيتها قد خصصت للحديث عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن الفلك رحمه الله قد أوصوا بالسكوت عما شجر بينهم، وقيدوا الحديث في هذه المسألة الشائكة بضوابط محددة لم يبغي مراعاتها عند تناول هذا الموضوع. فلما كانت أشرطة فقط من التاريخ الإسلامي قد انتشرت بين عامة الناس دون أن يراعى فيها ما قرره أهل العلم من ضوابط عند الحديث في هذه المسألة، فقد تحسن تقويمها والرد عليها في وقفات هادئة تأتي من باب التواصل بالحق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وختاما لا أقول إلا كما علمنا إلى هنا ومولانا ربنا وقلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الوقفة الأولى حول اختيار الموضوع، سوف نلاحظ يعني بعض هذه الوقفات هي فعلا وقفات موضوعية، وبالذات موضوع الخروج عن الأصل الذي هو السكوت عما شجر بين الصحابة، فيما عدا ذلك قضايا جزئية كانت تستحق تفصيلا أكثر من هذا، لكن سأشير إلى الأمور من هي في غاية الأهمية عند تناول هذا يعني الأمر. يقول: لم يوفق المحاضر في اختيار الموضوع الذي يتحدث عنه، حيث ترك جميع الصفحات المشرقة من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختار الحديث عما شجر بينهم وطرحه على العامة في أشرطة سيارة. فحقيقة هذا هو لب الموضوع، أن تطرح هذه القضايا بهذه التفاصيل على عموم الناس وفي أشرطة سيارة تنتشر في كل مكان، وكلها تتناول فقط حوالي تقريبا 8 أشرطة كلها مخصصة في كلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني حتى لو كان لابد من الكلام في هذا الموضوع فله قيود وشروط ويكون مع طلبة العلم أو مع يعني المختصين. أما يطرح لعموم الناس هذا الكلام فقد لا تفيق قلوبهم كثير من الأشياء، وقد تحدث عندهم نوعا من يعني البلبل. هنا الحقيقة هذه المؤثرة أعتقد أنها في موضعها تماما، لأن الذي ينبغي أن نتكاتف من أجله هو نشر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم التي نطق بها القرآن الكريم ونطقت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطقت بها أعمالهم وأمجادهم وحسناتهم إلى البشرية كلها عن طريق فتح البلاد والجهاد في سبيل الله والتضحية بكل النفيس وغير ذلك. هذا هو الأصل، أن يكون الكلام عن الصحابة يغرب تماما عن الكلام إشاعة فضائلهم ومناقبهم ويعني حسناتهم رضي الله تعالى عنهم. يقول: هذا ورمرا لأهمية هذه المسألة فلا بأس باستعراض طائفة من أقوال السلف رحمهم الله في هذا الموضوع المهم حتى يقف القارئ بنفسه على منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سئل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن قتال يوم الجمل ويوم صفين، فقال: دماء لم أغمس فيها يدي أغمس فيها لساني، دماء لم أغمس فيها يدي أغمس فيها لساني. وفي بعض الروايات أنه أتاه رجل من سفر وذكر أنه قد أرسل من لدن قومه يسألونه ماذا يقول فيما اشتجر أو ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، قال له: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني. ثم قال له: قل لهم أقول فيهما قول الله تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلى أن قال الإمام أحمد: وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. هذه الصفة من خصائص المؤمن من أهل السنة والجماعة الذين هم كما يقول شيخ الإسلام نقاوة أهل الإسلام، نقاوة أهل الإسلام وأفضل أهل الإسلام هم من كانوا يعني متحققين بمنهج أهل السنة والجماعة. يقول: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. انظر إلى هاتين المتقابلتين: حدث بفضائلهم إجابا وأمسك عما شجر بينهم فلا، فلا بد أن يجمع المؤمن بين هذين الأمرين، أن يشيع ويزين المجالس بذكر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، في نفس الوقت يمسك عما شجر بينهم ولا يخوض في ذلك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن وصول أهل السنة والجماعة كلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومناسبة هذه الآية الكلام في كيفية تقسيم مال الخير ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم شرع عز وجل يبين من هم المستحقون لمال الخير، لمال الخير. فأول طائفة هؤلاء الفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إلى أيضا بعد ذلك ذكر الطائفة الثانية وهم الأنصار بعدما ذكر المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حارسا مما أوتوا. ثم بين من هم الطائفة الثالثة الذين يستحقون من الخير، وهم من عدا المهاجرين والأنصار ومن أتى بعد المهاجرين والأنصار بشرط. إلا ما توفر هذا الشرط فلا يستحقون أن يعطوا من مال الخير. فالذين يستحقون الخير الصحابة المهاجرون ثم الأنصار ثم من يأتي بعدهم في الزمان إلى أن تقوم الساعة، لكن بشرط واحد الذين جاءوا من بعدهم مشترط أن يكونوا محبين للصحابة ومجتهدين في الدعاء لهم بأن يقولوا ربنا اغفر لنا. الذين جاءوا من بعدهم يقولون يعني من صفتهم أنهم يقولون كبرى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا فمن وجد في قلبه غلا للصحابة فليتهمه ولا يستحق ما ينتهي. كما قال الإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى حينما استدل بقول الله تبارك وتعالى ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاسترمض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به من الكفار. فقال من وجد في قلبه غيرا للصحابة فهو كافر. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وإن كان به نظر، لأن التكفير المطلق في هذه القضية مما يعني يحتاج للمزيد من الضوابط. ولذلك علق بعض المفسرين على عبارة الإمام مالك مستركبا إليها فقال إذا اشتد البياض صار بلصا، لكن ليس هذا موضوعنا الآن، إنما موضوعنا يعني أن نستدل بهذه الآية الكريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسدوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتد الكفين إذا جمعهما وملأهما حبوبا أو ذهبا أو كذا. فلو أن الرجل من غير الصحابة تصدق بمثل جبل أحد ذهبا، جبل أحد طول حوالي 6 كيلومتر جبل أحد، فلو أن جبل أحد هذا بكل كتلته من الذهب واحد تصدق به لوجه الله فلا يمكن أن ينال الثواب الذي كان يتصدق به الصحابي بمقدار المد أو النصيف، لماذا؟ لفضل الصحبة التي شرفه الله تبارك وتعالى بها. يقول الشيخ الإسلام ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المرونة في مساميهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك أي أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغيره، بل تدوم عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السرابق والفضائل ما يوجد مغفرة ما يصدر منهم إن صبر، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تنفع السيئات ما ليس لمن بعدهم. فربما يأتي من بعدهم يعمل سيئات لا تغفر له، لكن إذا فعلها رحم الصحابة تغفر له، لماذا؟ أن الصحابة أدى من الحسنات المكثرة يعني ما يمحو السيئات مما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي بدلاء في الدنيا كثر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم علم وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم لأن لا نسأل عن ذلك، لكن إذا ظهر متبع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حدثه بعلم وعدل. يعني قد يضطر المسلم إلى الكلام الذب عن الصحابة والدفاع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اضطرهم المتبعون إلى ذلك. فإذا أظهر المتبعون ما يقبح في الصحابة من باطل يجب أن يغب عن الصحابة ويغد عنهم هذا الباطل. وأقبح من المبتدئين يعني من يجبرون التلاميذ والطلاب على دراسة مناهج مشبعة بالتنقيص من قبل الصحابة أو من قبل بعضهم وتزوير التاريخ الإسلامي. وهذه يعني خاصة مفضلة لكل من أراد أن يسلم قلوب الأجيال بقطع الصلة بينها وبين سيرة الصحابة وجهادهم كي لا يسهلوا مثلا أعلى. وليس هذا الحقيقة فقط في حق الصحابة وإنما هو في حق التاريخ الإسلامي بعامة. فهناك بعض الناس يعني مغرمون بتشويه هذا التاريخ لأن هذا الطريق هم قد أعلنوا عنه في يعني مؤتمراتهم ومؤامراتهم أنه كي نقضي على المسلمين لابد أن نقطع صلتهم بأسلافهم وبأمجاد أسلافهم ويشوهون هذه السير بكل ممكن حتى صار هذه الأشياء من الأمور المقررة. مثلا زعمهم في قصة التحكيم الضعيفة التي لم تثبت أن عمرو بن العاص كان داهية الناكران وأن أبو موسى فكان غرا يخدع ساغدا وأن عمرو بن العاص خدع أبو موسى وقال له أنا كان لعف صحيح وكان أنا ثبت صحيح. يعني هذه القصة باطلة نفس الكلام الذي فيها يشهد ببطلانها لأنه إذا كان أبو موسى يكون قرأت صحيح يعني قنع أميرا من عليا هل هذا حصل؟ كيف ما انت لو ان يخلعه والثاني يقول ثبت صاحبه ومعاوية اصلا كان عوي الامير المؤمنين معاوية ما عوي الامير المؤمنين ولا كان يطمح في ذلك وما كان ينبغي له ذلك في وجود علي رضي الله تعالى عنه وانما ساق الى الخلافة بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه. فهي نفسها تحمل ما دام على كلمها الا وعلى ضعف يعني اسانيدها فيتنقلون امثال هذه الروايات ويصورون الصحابة لانهم كانوا طلاب دنيا وكانوا يتقاتلون من اجل المال والسلطة والسياسة والسيادة والرئاسة وغير ذلك تشويها لكي يرفهم كي يعني يضع الحواجز وكي يعني لا يقتدي المسلمون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فطبعا كتب التاريخ عموما تشوه تاريخ الصحابة بالذات وتشوه تاريخ الإسلام بعامة لأن كثرة الطعن في التاريخ الإسلامي وإظهاره أنه هو كل عبارة عن قتل وذبح وصراعات وهذا كله خلاف الحقيقة بل إننا يعني حتى الدولة الأموية أو الدولة العباسية نبد أن ندرك يعني الناس من زمانهم أشبه منهم بآبائهم كلما بعدوا عن القرون المفضلة كلما يعني حصل نوع من الإنحراف عن المنهج السوي لكن له انحراف درجات كانت خفيفة بالنسبة لما نحن عليه الآن. أضعف مثال من الخلافة الإسلامية هو الخلافة العثمانية المتأخرة ومع ذلك كان لها من الفضائل ومن الأمجاد يعني ما لا نطمح إلى عشر مشاهد في هذا الزمان. حتى الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية ليست الصورة المشوهة التي نصور لها واضح لكنها كان صحيح يسلط الضوء على القتال على الصراعات التي لا تخلو منها امه ولا يخلو منها بلاد لكن يصرف النظر تماما على الخيرات التي كانت موجوده النهضه العلميه والجهاد في سبيل الله وفتح الفتوح واخلاق المسلمين وعدلهم ونزاهتهم وغير ذلك من فضائل هذه الدول حل ما فيها الحكم عند الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعه الله وقمع اهل البدع واهل الضلال فضلا عن مجاهده الكفار في اطراف الارض. كل هذا يجحد ولا يسلط عليه رب وانما يسلط على سوره هارون الرشيد في أذهان الناس الجواري والغنى والمعازف وكل هذه الأشياء والأكاذيب والمجلة الخمر وكل هذا كذب وصاع. لماذا أنك إذا راجعت إلى سيرة هارون الرشيد رحمه الله تعالى وجدت العجب في عبادته ودفاعه أو جهاده في طريق الناس سبحانه وتعالى كان يحج سنة ويجاهد سنة ويحج سنة ويجاهد سنة طوال عمره. تطبيق الضوء فقط على التبليغ هل هي مؤامرة مقصودة وأما التاريخ فهو حادث من إيجابيات لكن لا يسلط الضوء على الإيجابيات. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما تقرر عن كثير من شغل بين الصحابة وقتالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضهم كذب وهذا بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه. يقول فتوى الإمام البخاري في عملية تفتيش وتنقيش والتنقيب في خلال الصراخ المنقول عما شغل بين الصحابة يقول وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والترضي عنهم وكتمان ذلك وتأمل هذه العبارة أنها في غاية الأهمية وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء كتمان هذا الأمر وعدم الخوف وعدم إشاعته وكتمان ذلك متعين عن الواجب واجب وكتمان ذلك متعين عن العامة وأحاد العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة من عالم المنصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر له كما علمنا الله حيث يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة. وقال أيضا فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرض عليه ولا كرمه فأكثره باطل وكذب وافتراء. فجاء بالروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمتانية. الروافض بين أمرين من ناحية النقل الأكبر، إما ترويج الأباطيل والخرافات والأساطير والكذب المحض أنهم أكذب فرقة في التاريخ الروافض الشام، فإما أنهم يردون الأباطيل والأساطير والخرافات والأكاذيب وإما يردون الصحاح والمتانية لأنهم تعرفون أنهم لا يحتجون بشيء من كتب السنة عندنا. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى ويجب الإمساك عما وقع بينهم من الاختلاف صفحا عن إخبار المؤرخين ما فيما جهلة الروافض وضلال الشيعة والمبتدعين الصادقين في أحد منهم. مما تبع نخلص إلى أن الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن إن دعت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط التالية التي ذكرها أهل العلم في فرايا حديثهم. قبل أن نستقرب في ذكر هذه الضوابط نشير أيضا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا ما قال الإمام الطحاوي في الفصل الخاص بعقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. طبعا هذه العبارة يشير بها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى الرد على الروافض والنواصب في القتال على طرفين غير، فالروافض الذين يعلمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بصورة أخرى يفرطون في حب بعض الصحابة عليه مثلا والمجافون باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا قليل. وقد أثنى الله سبحانه ورسوله على الصحابة ووعدهم بالحسنى، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من 1400. سابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من 1400. وقيل هم من صلى إلى القبلتين ولا دليل عليه، والصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس من مجرده فضيلا لأن النسخ ليس من فعلهم. وقال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وذلك لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين وهم أخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامه إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية رضي الله عنه. والمقصود أنه نهى من له صحبة أخرى يعني متأخرة أن يسب من له صحبة الأولى الذي سبقه، فكيف بحال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة؟ يعني كان هذا خطاب لا تسب أحد من أصحابه. إلى من وجهه النبي عليه السلام؟ وجهه إلى خالد بن الوليد حينما سب عبد الرحمن بن عوف، مع أنك إنه من أصحابه لكن فضل عبد الرحمن من سابقته لأنه من السابقين الأولين، وأنبو خالد من المتأخرين من تأخر يعني إسلامه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من له صحبة أخرى متأخرة عن أن يسد من له صحبة أولى، فكيف بحال من ليس له صحبة لا أولى ولا آخر ولا أخرى؟ لا شك أنه أولى أن ينزجر عن الخوض في شأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما فعلت الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فقد غلت الشيعة يعني في بعض الصحابة وبالذات أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه غلوا شديدا، ولم يتبرأوا من أحد منهم كما فعلت الروافض أيضا، فعندهم لا ولاء إلا ببراء. لا ولاء إلا ببراء، يعني لا يتولى أحد أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أما أهل السنة فهم يوالونهم كلهم وينذرونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. وهذا معنى قول بعض السلف من الصحابة والتابعين كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإبراهيم النخعي والحسن البصري والضحاك: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة بدعة والبراءة بدعة، معنى الشهادة يعني الشهادة على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله سبحانه وتعالى له به. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط بحب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فطبعا هذه المسألة كما قلنا هي من أصول الإيمان عند أهل السنة، ولم ينحرف فيها إلا من كان شاذا فاذا خارجا عن الجماعة وعن إجماع الأمة. فعملية تهوين هذا الأمر هذه خدعة كبرى، ولا يتورط فيها في الغالب إلا يعني جاهل، جاهل بأشياء كثيرة، يعني جاهل بعقيدة أهل السنة التي ينتمي إليها إثما يعني إثميا انتماء مسطحا ليس له أي أعمار، واضح؟ انتماء سطحي إثم فقط إنه سني، لكن في الحقيقة هذه من أصول الدين ومن أصول الإيمان. فبعض الناس حينما يتكلمون في مرات وأخرى على موضوع التقريب بين السنة والشيعة والكفار يستحيلون علينا وأحيانا بغى أن ننسى خلافاتنا، طبعا القمة الكبرى حينما يأتي بعض المنذرين في الجهل فيورطون أنفسهم في كلام لا يدركون من ذاك، فيقولون نتعاون مع الشيعة فيما اتفقنا فيه ويعظم بعضنا بعضا فيما اختلفنا في المصيبة، ولو يعرف ويدري ما يقول لما نطق بهذه العظيمة. لأن معنى تقول يعني نتعاون في اختلافنا فيه ماشيين، لكن كيف تعبرهم في مختلف مفهوم؟ تعبرهم في سب بكر وعمر وفي تكفير الصحابة وفي الاعتقاد بأن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بين أيدينا الآن وفي عصمة الأئمة وفي كذا وكذا من صاماتهم. فهذا لا يقول إلا جاهل بالإسلام وجاهل بعقيدة أهل السنة وجاهل بتاريخ الرسالة الذي يعجز عن أن يقدم دليلا واحدا يبرئ الرسالة من خيانتهم لأمة المسلمين في كل العصور. هذا الكلام يعني يكون الشخص الذي يقع فيه ويتورط فيه في أحسن أحواله إنسان جاهل ساذج غبي فهم انخلاع. فأما إن كان بغير هذه الحالة كان يعلم فهذه مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالمصيبة أعظم لأنه يدري أنه يخون الأمة. وكم سبب دعاة التقريب بين السنة والشيعة سببوا يعني بنوا للشيعة جسرا عبروا عليه إلى جوار العالم الإسلامي، وكم جلب السنة فكرة التقريب هذه من مصائب، لأن الشيعة ليس لهم غير مفهوم واحد فقط للتقريب. كلمة التقريب وأنا أقول هذا على سبيل القطع والجزم وكان أبي بشواهد كثيرة جدا من أئمتنا ومن حوالوا وحوالوا وحوالوا أن يحسنوا الظن بالشيعة، ثم انكشف لهم الأمر فرجعوا يحذرون المسلمين من خيانتهم. الذي نقطع به أن يعني هؤلاء القوم التقريب عندهم له معنى واحد فقط لا ثاني له، وهو تقريب السنة إلى الشيعة، ولكن لا يعرفون على الإطلاق أو لا يريدون بهذه الكلمة أبدا تقريب الشيعة أنفسهم إلى السنة. فالتقريب له معنى واحد فقط هو أن يتنازل أهل الحق عن عقيدتهم ويتابعوهم على رواتبهم. أما العكس فليس عند الشيعة كما كان عندنا، ولذلك عملنا وحدة وطنية مع الشيعة وبدأ كان زمان بفكرة التقريب وانتعشت حتى أقحم منهج الجعفري في دراسات الأزهر وهي أسفل، وحتى صدرت فتوى مؤلمة موجعة من أكبر يعني مرجع ديني في مصر يقول فيها إن إنه يجوز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، كانت تلك زائر المذاهب الأربعة، مذاهب الأربعة الفقهية ومذهب مثلهم، ويجوز الإنسان أن ينتقل من مذهب إلى آخر، عايز يغير مذهبه من مثلا حنبلي أو شافعي إلى إمامي جعفري فلا حرج. وهذه يعني خطيئة تاريخية، ليس خطأ على هذه خطيئة تاريخية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عمن تورط وورط المسلمين فيها. وذلك الظاهرة في العام الذي قامت فيه ثورتهم ثورة الخميني عليهم الله ما يستحقه، في نفس العام كان ثاني فتوى أول ما صوروه وكانت وزع ملايين النسخ في موسم الحج. على مصورة هذه الفتوى صادرة من الأظهر رسمية حتى يدجلوا على أهل السنة ويعني يسهلوا الغلو الفكري للرسول. فعلينا أن نكرر هذا الأمر، ولا نقبل أبدا من أي شخص كائن من كان ممن ينادي على نفسه بالجهل الفاحش وأنه ما يحكمه إلا العاطفة فقط، لكن ما يحكمه بصيرة ولا علم ولا وعي بمنهج أهل السنة والجماعة ممن يعني نزالوا يصبحون بذلك الشيء. ناس كثيرون من قبلهم يعني حاول وفشل من ابتداء من الشيخ رشيد رضا رحمه الله وانتهى عند الاستاذ سعيد حوا في البدايه ايضا يعني اثنى على الشعر وفرة 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 في الاخر لما اكتشف الدجل يعني الوش والخيانه لان اصدر كتابه الرائع الخميليه شذوذ في العقائد وشذوذ في الاحكام والتجارب كثيره ومليئه ان الشيعه لا امل فيه كما كنت الف مره فضيله الشيخ الاسلام الشيخ البدر رحمه الله تعالى عن الشيعه والوضوء الفقير وقال هؤلاء لا يرجى لهم منهم توبه الا ما سنرجى توبه اليهود لا ترجى توبه الشيعه الا كما هو ترجى توبه اليهوديه لكن قليل جدا يعني حتى لما تشوف اهل الكتاب الذين دخلوا في الاسلام نوادر نوادر قله لكن نصارى كثيرون يدخلون اما اليهود فمن قسوه قلوبهم ينذر لكن يرجى توبه الله اللي هي التوبه التوفيق الرباني والاختيار الالهي لكن ترجى لهم توبة كتوبة العصام مثلا أو غيره من أهل البدع قال هم كاليهود لا ترجى لهم توبة إلا كما ترجى توبة اليهودين. موضوع التنازل في هذا الموقف المحوري الموضوع عمود من أعمال تحقيق أهل السنة غير قبل التنازل غير قبل أبدا لأن عمره فيه فأفضل عذر للشخص الذي يقول ويعذر بعضنا بعضا كنا اختلفنا فيه للشيعة ويعني بذلك الشيعة أفضل عذر أنه جاهل هذا أفضل عذر له واضح ان كيف يكون هذا تعذرهم في ماذا تعذرهم في ماذا في سب الصحابه وتسميه كلا بهم باسماء الصحابه رضي الله تعالى عنه ولعن الصحابه وعندهم اللعن افضل من التسبيح يعني لعن ابي بكر وعمر افضل من التسبيح وفظائع واهوال في دينهم الحاكم بالدجل وانتم اذا يعني طلعتم كنتم شيخ الاسلام وهو من اخبر الخلق بالشيعه قبحهم الله يقول عبارات شيخ الاسلام كانه يعيش معنا في كل عصر من عبارات شيخ الاسلام يقول في شأن الشيعة يقول يعظمون المشاهد ويهدرون المساجد كلمة قالها من قرون لكن أي إنسان يذهب لعمرة أو لحج يشوف الشيعة كيف يفعل أنت خارج من المسجد النبوي مثلا من صلاة الفجر ودول جايين أسود من جهة البقيع يعني البقيع أهم شيء عنده الناس كلها تعمر المساجد ما يهتمون بصلاة الجماعة أهم شيء السجود وأكثر ما ينقلون على دعوة الوهابية هدم الكباب والبنيان اللي كان مشاهدا على صدور الصحابة وما زالوا اليوم يشتمون الوهابية بسبب هذا فالشاهد يعني انهم فعلا يعظمون المشاهد ويخربون المساجد لا يعملون بيت بيوت على صفتها انما اهم شيء عندهم الذهاب والبكاء وعند بكاء كان فيه يعني زرار شغلوه فها المناديل تطلع والبعض انسحب عليهم من شده البكاء والصراخ ثم بعد ما تنتهي مهمه خلاص انتهى الامر ولا كان في شيء مما يذكرنا بقول من قال من السلف رحمه الله تعالى ان الفاجر اذا كمل نزوره ملك عينيه فمتى شاء ان ياتي مكه فإن الفجر إذا كمل فجوره ملك عليه فمتى أراد أن يبكي بكى أو كما قال فإن آلات تشغلها قاعدين في الصفوف وفي هذا الحنف الذي يفعلون زرار بيشتغل كله يقعد يبكي ويصرخ ويخرج المناديل أول ما بيخلص خلاص انتهى الزرار اتقفل ويبني علاقة بالبكاء وكل حاجة تعود بصورة يعني طبيعية أي نعم فنكرر يعني التنازل في موضوع الشيعة التنازل عن قضية أساسية ومحورية من صلب عقيدة أهل السنة في الجماعة والانخلاع بالتقريب نقول له عاد التقريب يكون بدليل واحد فقط على انهم يقصدون بالتقريب شيئا غير تقليد اهل السنه والجماعه اليه وكما نقول ايضا مرارا ولا نمل ان يعني كيف الامراض حاجه اسمها ايه القابليه للمرض قابليه بيبقى في نوع من القابليه عند الانسان لمرض معين المصريين بالذات من الشعوب التي عندها قابليه لمرض التشيع الا من اقوى الله سبحانه وتعالى لان المصريين بشؤم الدوله القطريه الخبيثه المنحله زرعت في عواطف المصريين أن الشيعة كانوا خبثاء جدا حينما أرادوا يتقربوا إلى المصريين عن طريق تعظيم أهل البيت وإتباع كثير من البلد التي لا زالت باقية إلى اليوم فهم دائما عندهم أمل عندهم أمل أن يستردوا مصر ويتعود لهم الدولة البطنية الخليفة حتى يكون بعض المشاهد المصريين يكون بعض الشيوخ لما قابلوا في أهل الإطارات الثانية قال له نحن نعدكم في مصر نصف شيعة سهل جدا اللعب على هذا يعني الوطن وقد تشيع للأسف الشديد وهذا أمر ما كنا نتخيله تشيع بعض الشباب المصري وتشيع وأحدث شيعي مصري منتكس من منهج أهل السنة والجماعة إلى عقيدة رأي الضلال المجرمين رجل صحفي قديم يدعى صالح الورداني وهو ألف كتب والكتب موجودة متوفرة في الإطلاق وأحدثنا على إطلاق كتاب أهل السنة والجماعة شعب الله المختار يعني بشبهنا بن يهود ويشتم أهل السنة والجماعة ويطيل مثاله في حقهم وهذا الكتاب موجود رسمي طلعته مكان ابن الدولي اجاز الله صاحبها اللقاء ما فعل اهل السنه والجماعه شعب الله المختار يعني الان في زمن انا بالكلام احنا على قضايا اهل السنه والجماعه وجود في دوله الاجل يبقى بيشبهنا باليهود بنقول احنا شعب الله المختار وما علينا في النار الشاهد من الكلام ان شاء الله حديث نرجو ان يكون له تفصيل فيما بعد لكن هذه يعني إشارات عابرة تتعلق بهذه القضية. فنحن لا نفرط أو لا نفرط من حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم رضي الله عنهم الصحابة إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، لأنهم كتاب لأمر الله الذي أمرنا به في هذه النصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. نعود إلى الشروط التي ذكرها الشيخ خالد بن محمد الغيث فيما يتعلق بشروط إذا يقول الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو السكوت عما جدر بين الصحابة رضوان الله عليهم. لكن إن دعت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط التالية التي ذكرها أهل العلم في ثنايا حديثهم. أولا: وجود ضرورة شرعية يستدعي مناقشة هذا الأمر كالمنافحة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار عذرهم والرد على أهل البدع القابحون في أحد منهم. فهذا فعلا مبرر قوي أو مسوغ قوي للجهر بالكلام في هذه الأمور للدفاع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مثل ذلك ما قلت: إذا كانت المناهج مفعمة، المناهج التعليمية مفعمة بالسلوم التي تحاول أن تنال من مكانة الصحابة، ففي هذه الحالة لا شك أن هذا من المسوغات للكلام والتوريح وتبرئتهم رضي الله تعالى عنهم مما ينتبون إليه. ثانيا: أن من يتصدى لهذا الأمر يجب عليه أن يتمنحر الحجة والبرهان حتى لا يثنى بغير علم، وبالذات علم الأسانيد وعلم الحديث وتمحيص الروايات صحيحها من ضعيفها وحبتها من باطلها، لأن هذه آفة الأخبار، فلا يقولون أن آفة الأخبار إلا روايتها. فلا بد أن من يتكلم في هذا الموضوع أن لا يعني يقصد فوق الاعتبارات العلمية التي وضعها العلماء في قبول الأخبار. أما من يعني يقول بذلك حاطب إليه يحتر كل ما شحنة كل يعني فوضاء شحنة، لا بد أن ينقش وأن يفتش وأن يكون متفنحا في الطرق العلمية التي بها يلاحظ الصحيح من الضعيف. أي نعم. فمن يتطبع لهذا الأمر يجب عليه أن يلزم العزم والإنصاف حتى لا يظلم نفسه ويظلم غيره. من شروط هذا الأمر الإمساك عن مناقشة هذا الأمر والتحدث به أمام العامة. الإمساك عن هذا الأمر والتحدث به أمام العامة، هذا ليس مما يعني العوام، ومن فضل كلام المرء تركه ما لا يعنيه. الخلط في التفصيل في هذه المسائل وتفاصيل كثيرة وكذا هي أحيانا تصدم عواطف العوام مع جهلهم بهذه الأصول التي ذكرناها. والصحابة معظم ما روي عنهم عن الأخباريين يعني يكون كذب كثير، وإن صح منه شيء فنحن نقول لهم ليس معصومين، ولكن يجب أن يحمى على أحسن وجوه ويؤمن إيمانا جازما أنهم كانوا مجتهدين وأنهم يدرون بين الصواب في هذا الاجتهاد، فبالتالي يدرون الجواب وبين الخطأ فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور له. وبجانب ما لهم من الفضائل والأعمال الصالحة والبلاء من جهاد سبيل الله وغيره مما يستوجب لهم إن شاء الله تعالى يعني نحو هذه السيئات. فهذا مبدأ مهم جدا، وهذا يمكن الخطأ الذي أخذه على مجموعة الأشرطة هذه كثير من العلماء، وهو أن هذا ينافي منهج أهل السنة والجماعة. ليس المقياس أن يلقى شريط رواج عند العوام، هذا مقياس غير صحيح، ونحن ننتبه إلى هذا. البعض يقول قد انتشر وشاع في مثل قتل القانون، ليس هذا هو المقياس، ولكن المقياس هو أصول المنهج السلفي أن هذه الأمور مما لا ينبغي إثارتها أمام العوام بهذا على هذا المدى الواسع وعلى هذا النطاق الواسع إلا بالشروط التي يعني ذكرنا. ثم أخذ عليه في الوقفة الثانية أنه قال: لعل من أوثق المراجع ما كتبه الإمام العظيم الطبري رحمه الله تعالى. يقول: هذه المسألة لا يسلم له بها، لأن الطبري قد سار في تاريخه على منهج الجمع، فقيل فيه الغث والتميم من الأخبار دون اشتراط الصحة في ذلك، بل إنه رحمه الله قد نبه إلى هذه المسألة في مقدمة تاريخه، حيث قال: فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ما تريه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، لأن الراوي متى ما ذكر الخبر بإسناده فقد برئت منه عودته، لأنه قرن الخبر بالآلة والوسيلة التي تعين مريد التثبت من صحة الحديث. فإذا لا أضغط عليه. لكن يقول وتلك المقولة التي ذكره المحاضر عن تاريخ الصبري تبين المنهج الذي صار عليه في مناقشة ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. فهو منهج لا يصمد أمام المنهج العلمي، ذلك أننا نعتمد على مجرد النقل من المصادر دون نقد أو تمحيص أمر لا تحمد عقبة، لذلك حذر منه العلماء. وكذلك يقول ابن خلدون رحمه الله وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقد من المغالق في الحكايات والوقائع باعتماده فيها على مجرد النقل غثا أو تمهيدا. يقول ابن خلدون أما بعد، فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال وتسمو إلى معرفة فيه السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك والأقيال، إن هو في ظاهره ما يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق والقرون الأول، تنمي فيها الأقوال وتبرم فيها الأمثال وتقرف بها الأنبياء إذ إذا غصها احتفال، وتؤدي لنا شأن الخالقة كيف تقدرت بها الأحوال، وتفعل الدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض حتى نادى منهم الاستحال وحان منهم الزوال. هذا في ظاهره، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليم من كائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخلق. يقول من الوقت الثالثة إثارة المحاضر قضية ثورية عثمان رضي الله عنه لأقاربه، هذا مما أخذه الثوار والمتمردون على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. قام الشيخ خالد الغيث بفرض أثناء الولاة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه من 1 إلى 51، يعني ذكر اسم 51 من الولاة عمان يعني أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه على البلاد، سعد أبو وقاص الكوفة، أبو الأشعري البصرة المنكوفة، المنير بن صالح، عمرو بن العاص، وهكذا. ثم وضع رمز قاص أمام أي واحد من أقارب عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم انتهى إلى أن قال ثم سبق نلاحظ أن نسبة الولاة من أقرباء عثمان رضي الله عنه تقارب السبع، سبع إيه الولاء الذين ولاه المحافظين مثلا تقارب السبع، وحتى هذا السبع معظمهم من الصحابة الذين تخلدوا المناطق قبل استخلاف عثمان رضي الله عنه مثل معاوية مثلا وغيره. وهذه نسبة ضئيلة قياسا على كثرة أقرباء عثمان رضي الله عنه، مما يدل على انه كان يختار من يتوسل فيه الكفاءه الاداريه او العسكريه منهم او من غيرهم، وذلك ان عهد عثمان رضي الله عنه كان عهد الجهاد الوحي والحال، مما يستوجب تجنيد جميع طاقات الامه وعدم تعطيلها. وتوريث الاقارب لم ينفرد بها عثمان رضي الله عنه، وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه وبالجمله فعامه من تولى الامر بعد عمر كان يخص بعض اقاربه اما بولايات واما بمال. فقال ايضا ونحن لا ننكر ان عثمان رضي الله تعالى عنه كان يحب بني اميه كما اننا لا ننكر ان عليا ولا اقاربه. يقول شيخ الاسلام ووجدنا عليا اذ والنا قد استعمل اقاربه ابن عباس على البصره وعبيد الله بن عباس على اليمن وكثما ومعبدا ابن العباس على مكه والمدينه، وجعل ابن هريره وهو ابن اخته ابن هانئ بن ابي طالب على خراسان، ومحمد بن ابي بكر وهو ابن امراته واخو ولده على مصر. وتولية عثمان رضي الله عنه لأقاربه لم تمنعه من إقامة الحدود عليهم أو عزيهم إن أهنبوا، فقد أقام حد الخمر على الوليد بن عقبة رضي الله عنه وعزله عن الكوفة، كما أنه عزل سعيد بن العاص رضي الله عنه عن الكوفة حين أخرجه منها بعض أهلها وعين عليهم أن يحبوا. ويعني إن كان شيخ الإسلام لفطانته وبطولته يعلق على هذا الأمر، وهو من عزل سعيد بن العاص رضي الله عنه عن الكوفة حينما أخرجه منها بعض أهلها وعين عليهم من ارتضوا ومن أحبوا. يقول شيخ الاسلام مجرد اخراج اهل الكوفه لا يدل على ذنب يوجب ذلك، فان القوم كانوا يقومون على كل ذلك اهل العراق والشقاق والنفاق والمساوئ الاخلاقيه وعقوقهم يعني الحجاج فمعروفين بالفتن طول عمرهم، فالقوم ضرر انه عزلوا على الكوفه مش معناه انه فعلا مستحق العزل وانه اتى شيئا يعني سيئا او ذنبا، فان القوم كانوا يقومون على كل قد قاموا على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو الذي فتح البلاد وكفر جنود كسرى وهو احد اهل الشورى ولم يتولى عليهم نائب مثله وقد شكى غيره مثل عمار بن ياسر وسعد بن ابي وقاص والمغيره بن شعبه وغيره، ودعا عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اللهم انهم قد نبتوا علي فلبس عليهم. واذا قدر انه اذنب ذنبا فمجرد ذلك لا يريد ان يكون عثمان راضيا بذنبه، ونواب علي قد اذنبوا ذنوبا كثيره، بل كان غير واحد من نواب النبي صلى الله عليه وسلم يذنبون ذنوبا كثيره، وإنما يكون الإمام مذنبا إذا ترك ما يجب عليه من إقامة حد أو استيفاء حق أو اعتداء ونحو ذلك. أيضا الوقت الرابع يأخذ عليه إيراد مزاعم الأخباريين عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليه. الأخباريون جمع أخباري ويدعو إلى أخبار، يعني من يروي الحكايات من حفظ النواب. لقد فرض المحاضرون في تلك الأشرطة مذاعين الأخباريين أن سير بين الصحراء رضي الله عنهم دون نقد أو تنفيس. مثلا أورد قصة اقتشاد عثمان رضي الله عنه وبيعة علي رضي الله عنه وخروج عائشة وطلحة والزبير رضوان الله عليه من مكة بين البصرة وأخبار معركة الجمل كما وردت في تاريخ الطبري من طريق الأخباري سيف ابن عمر على وجه الخصوص. ومعظم ما نقله بالنقل عن روايات ضعيفة لم تصح. بعد ذلك تحدث المحاضر عن المراسلات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ثم عن التفسير والتحليل والخوارج وما واكب ذلك من أحداث حتى وفاة علي رضي الله عنه معتمدا في ذلك على الروايات الضعيفة التي أوردها الطبري في تاريخه والوجه الخاص من طريق الأخباري أبي لحنة. يقول فيما يتعلق بقضية المراسلات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما فيها من بلاغات وإثارة يقول فيها ابن كثير ثم ذكر أهل السير كلاما طويلا جرى بينهم وبين علي وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر. كذلك قضية رفع أهل الشام بالمصاحف وما فيها من بلاغات واتهام علي رضي الله عنه برفض التحاكم إلى كتاب الله وحقيقة هذا الأمر ما أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن أبي طالب قال أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان وهي الواقعة التي قتل بها الخوارج فيما استجابوا له وفيما فارقوا وفيما استحل قتلهم. قال كنا بستين فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بثمن. فقال عمر بن العاص لمعاوية أرسل إلى علي بالمصحف وادعوه إلى كتاب الله فإنه لم يأبى عليه. فجاءني رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكموا بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فقال علي نعم أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله. قال فجاءتهم الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وتوفيهم على عوادقهم. فقال يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على السم ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فتكلم سهل بن حنيف فقال يا أيها الناس استجموا أنفسكم يعني لا تعصوا عليا رضي الله تعالى عنه وأطيعوه في قبوله التحاكم إلى كتاب الله مع أهل الشام. يا أيها الناس استجموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل أليس خسلان في الجنة وخسلان في النار قال لنا. قال أستفيد من في الدنيا أستفيد منا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولم يبايعني أبدا. قال فرجع وهو متغير فلم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل أليس خسلان في الجنة وخسلان في النار قال لنا. قال أستفيد من في الدنيا أستفيد منا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضيعه الله أبدا. قال فنزلت سورة الفتح. قال فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأها إياه. قال يا رسول الله وفتح له؟ قال نعم. وأيضا مما ذكره الدكتور طارق سودان اتهام أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه بخلع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أثناء التحكيم وهذا الأمر غير صحيح. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم من المعول على أحقية علي رضي الله تعالى عنه في الخلافة يعني أصل قاس التحكيم لم يكن تركها منها على الخلافة لأن حتى معاوية ومن معه وهم كلهم مقررون بأن عليا أحق بالخلافة بلا شك ولم ينزعه منهم أحد فكانت هذه نقطة إيمان. فمن أين يعني أتى بأن أبا موسى وعمر العاص خلع أمير المؤمنين أثناء التحكيم؟ فالصحابة كانوا مجمعين على أحقية علي رضي الله عنه الخلافة وليس هذا محل شك أو خلاف بينهم حتى يثيروا هذه القضية أثناء التحكيم. بل إن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام كانوا يقرون بأحقية علي رضي الله عنه بالخلافة وبأفضل الوجه لكن هما يقرون بقضية غير هذه يعني قضية أن علي أولى بالخلافة أو المفروض منها لكن اختلفوا مع علي في مطالبتهم بإقامة الحدود على قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه والتي من أجلها انعقد التحكيم. يقول الحافظ ابن حجر ذكر يحيى بن سعيد بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتابه ستين من تأليفه بسند جميل عن ابن مسلم الخولاني انه قال لمعاوية انت تنازع عليا في الخلافة او انت مثله او انت مثله؟ قال لا واني لأعلم انه افضل مني واحق من امري ولكن ألستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمه وليه وطالب بدمه فأتوا عليا فقول له يدفع لنا قتلة عثمان. كان هذا هو محور الخلافة ان معاوية رضي الله تعالى عنه كان هو الولي الشرعي لعثمان ابن عمه فكان يطالب بدمه لأنه قتل مظلوما فكان يشرفون على علي أن يكلمهم قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه فأتوه فكلموه فقال علي لا يدخل في البيعة لا يحاكمهم إليه أولا لا يدخل في البيعة ثم بعد ذلك يطالب بالقصاص فامتنع معاوية فطار علي في جلوس والعراق حتى نزل بن صفين، فطار معاوية حتى نزل هناك، وذلك فيه الحجة سنة 36 فترة خلف، فلم يتم لهم أمر فوقع القتال. أيضا من هذه الوقفات اتهام معاوية بتنصيب نفسه خليفة من المسلمين ومبايعة أهل الشام له على ذلك بعد التحليل، وهذا من أباطيل الأخباريين، لأن معاوية رضي الله عنه لم يتطلع لخلافة المسلمين إلا بعد استشهاد علي رضي الله عنه. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: كانت بيعة أهل الشام لمعاوية عند مقتل علي، وذلك في سنة 40، لكن أهل الشام لا بيعوه له في حياة علي. علق ابن كثير على ذلك بقوله: لما مات علي قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين، لأنه لم يبقى له عندهم منازع. أما في حياة علي فلا في شك أنهم كانوا يعرفون أن علي أفضل وأحق بالخلافة من معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. من المحرص العذرة ولكن لا بأس من الاستفادة منها تخصيص سور طارق السودان عليا والحسين رضي الله تعالى عنهما ببعض عبارات التكريم، مثل قوله: كرم الله وجهه، أو قوله: عليه السلام، دون سائر الصحابة رضوان الله عليه. يقول في الرد هذه المسألة: مسألة التخصيص قد أجاب عنها ابن تيمية رحمه الله تعالى حين سئل عما يقول إذا ذكر علي صلى عليه الصلاة، قال صلى الله عليه، هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره؟ فأجاب: ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، يعني أتاك صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم منعناه وتبعه، لكن أن يخص شخص معين بقوله صلى الله عليه أو عليه السلام، يقول: ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا. فمن فعل ذلك فهو مبتدع، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يضع الصلاة عليهم كلهم. بل المشروع أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه المسألة أيضا: قد غلب هذا في عبارة كثير من النساء للكرم، أن يفرد عليا رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة، أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا ولكن ينبغي أن يصلى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم كالشيخان وأمير المؤمنين عثمان، أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. وقد علق فضيلة الشيخ فتح أبو زيد حفظ الله على هذه المسألة فقال: أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يرد تخصيصه بذلك، لم يرد دليل يعني على أنه يخص بقول كرم الله وجهه أو عليه السلام، لكن هذا من فعالات الرافضة وترويانه إلى أهل السنة فيه هضم من خلفاء الثلاثة قبله رضي الله عنه. فلنتنبه إلى مسالك المتبعات والفاضل، فكم اللفظ راهوه السلامة وراسله الإثم. أيضا أيضا المحاضر مسألة زعم الأخباريين حول تحريض عبد الله بن الزبير في حسين علي رضي الله عنهم أجمعين على الخروج على يزيد ابن معاوية. فحقيقة الأمر أن عبد الله بن الزبير كان من جملة الصحابة والتابعين الذين رفعوا الحسين رضي الله تعالى عنه بعدم الخروج، فقد روى ابن أبي شامر إسناده عن بشر بن غالب قال: لقي عبد الله بن الزبير الحسين بن علي بن مكة فقال: يا أبا عبد الله، بلغني أنك تريد العراق، قال: أجل، قال: فلا تفعل، فإنهم قتلت أبيك الطائعين بطن أخيك، وإن أتيتهم قتلوك. فإنه لم يحرمه على الخروج على يزيد، بل بالعكس حرمه على أن يذهب إلى العراق. ثم يختم الباحث هذه الرسالة اللطيفة بقوله: إن أبرز النتائج التي يمكن الخروج بها من هذا البحث ما يلي: أولا، ضرورة الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من فهم والضوابط الشرعية والمنهجية العلمية. ثانيا، أهمية اعتماد كتب السنة في دراسة تاريخ صدر الإسلام بما فيها من رواية مهمة عن هذه الفترة لم يروج بها في المصادر التاريخية. ثالثا، خطورة الركون إلى أحاديث الأخباريين فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. رابعا، أهمية دراسة الروايات التاريخية التي تتحدث عن هذه الفترة دراسة نقدية لأساليبها ومدونها قبل الاعتماد عليها ونشرها بين الناس. خامسا، أهمية التناقش بين طلبة العلم مع لزوم العدل والإنصاف في ذلك. وفي الختام أرجو من الله أن تكون هذه الوقفات حافلا للأخ المحاضر نحو مزيد من الإتقان الذي هو أهم له، العلم رحم بين أهله، والمسلم قليل بنفسه كثير بإخوانه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه وكل مسلم لما يحبه ويرضاه. نذكر الإخوة بأن صلاح القرآن ولا يهمنا في هذا الموضوع بالذات هو أنه ينبغي الاجتهاد في إشاعة فضاء الصحابة ومكانتهم وذكر من أعطبهم وما آتهم وأمجادهم في كل أبواب الخير التي قد يعني حفلت تاريخهم بنماذج كثيرة جدا منه. والإنفاك عما شجر بينهم إلا للضرورة وبالشروط التي يعني أشار إليها. قلت من هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة
الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء.